الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم بالدرس الماضي عن القاعدة التي أسسها سيدنا الأستاذ سيد الخوي قدس الله نفسه، وهي أن كل ما يقع عليه النجاسة يتنجس، واستند ويدخل ضمنه الماء المضاف، واستند في هذه لهذه القاعدة على رواية عمار بن موسى الصاباطي. وذكرنا أننا لا نبحث في سند هذه الرواية، فهي موثقة بتعبير من استدل وذكر هذه الرواية رضوان الله على الماضين حفظ الله الباقين. والسند هي رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه، و الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في التهذيب. ويبدو أن الشيخ الطوسي رواها في التهذيب بنفس سند الصدوق رضوان الله عليه، ولذلك فهو لم يذكر السند أيضا، وإنما ذكر الرواية عن عمار الصاباطي عمار بن موسى. هذا السند أن الشيخ ذكر أن كل ما ورد في كتابه الفقيه عن عمار بن موسى الصاباطي فهو يرويه عن شيخه ابن الوليد رضوان الله عليه، ثم ذكر السند إلى عمار، فبين من جملة ما بين في الباب أن ابن الوليد يروي عن شيخه سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله كما ذكرنا هو من شيوخ طبعا ابن الوليد ومن شيوخ الطائفة وعيونها في قم رحمه الله، ذكرنا سابقا أن هو فوق الوثاقة، ذكر نص على وثاقتي، وهو من أوجه فقهاء الطائفة في عصره رحمة الله عليه. وسعد بن عبد الله يروي كما تقدم هذا السند عن أحمد ابن الحسن، بابا جيب ميل الشيخ أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، وهو فطحي على ما قيل أنه فطحي وقدم الكلام، ولكن مع ذلك منصوص أيضا على وثاقته. عن عمرو بن سعيد المدائني، عمرو بن سعيد المدائني وثقه النجاشي وغيره عن مصدق بن صدقه، وتقدم أيضا سابقا إذا تذكرون مصدق بن صدقه وثق من جملة من وثقه ابن عقدة وغيره عن عمار. فالمشكل وقيل أن مصدق ابن صدقة قيل أنه فطحي، ولكن النجاشي لم يقبل بفطحيته كما تقدم الكلام أيضا سابقا. فالسند من حيث الوثاقة موثق، أما الكلام هو في فطحية أكثر من رجل في هذا السند. ف فمهما يكون فالسند أقل ما يقال فيه هو موثق، يعني صحيح بالمعنى الأعام، والصحيح بالمعنى العام يشمل الموثق أيضا، والموثق هو لا يقل عليكم السلام عن الصحيح إلا بأن بعض رجاله غير إمامي. هذا كل ما يقال في السند. فالسند على كل حال معتبر ومثثق ولا بحث فيه. وإن بالبحث وين؟ البحث في دلالة الموثقة، الدلالة التي استدل منها سيدنا الأستاذ القاعدة التي ذكرناها، ومن خلال القاعدة التي ذكرناها يستفيد بأن كل شيء يتنجس وإن كان مضاف. فريد يقول أن المضاف إذا لاقى النجاسة يتنجس. خوش، سابقا بالدرس الماضي بينا أن هذه القاعدة من أين تأخذ شرعيتها؟ ثلاث وجوه. الوجه الأول أن يقال أن هذه القاعدة تأخذ شرعيتها من الموثقة، يعني لا دليل آخر إلا هذه الموثقة. وبينا بالأمس أن الموثقة لا تدل على أكثر من هذا المقدار، أن الكل الذي استفاد منه سيدنا الأستاذ العموم في هذا المقطع من الرواية لم يقصد منه الكلية المطلقة، وإنما قصد منه الكل الذي وقع في أثناء السؤال ولم يتجاوز الكل عن غيره. سيدنا الشهيد رضوان الله عليه ناقش أيضا في هذه الدلالة، وبين رضوان الله عليه أن الرواية تتكلم أن التطهير والتنجيس الذي يقع هذا يقع من خلال النص. النص ماذا يقول؟ النص ماذا يقول؟ يقول اغسله، هكذا يعني يغسل، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه. أولا هذا الفهم الذي فهمناه وهو كل شيء يتنجس لم نفهمه بنص العبارة، وإنما فهمنا شنو؟ باللازم. لم يكن هو نص، لم يقل أنه يتنجس، وإنما قال يغسل. يعني ليش يغسل؟ لابد أن نقول يغسل لأنه قد تنجس. فرق بين أن يكون تتكون الدلالة مباشرة من خلال المطابقية بالتعبير، يعني أن اللفظ يتطابق مع المعنى تطابقا كاملا، ومرة يكون شنو؟ بالملازمة. الآن ما قال الإمام عليه السلام إنه نجس فليغسله، زين شنو الفرق هنا؟ هسه فرق سوف يبين السيد رضوان الله عليه. الفرق أن يغسل لا يعطي عملية التطهير والتنجيس للمطلق كما استفاد سيدنا الأستاذ، ليس في الرواية إطلاق، وإنما يشمل من له قابلية أن يغسل. من له قابلية أن يغسل. فكل شيء إذا قلنا بأن العبارة تدل عليه ملازمة فسوف يشمل ما تذكره العبارة فقط بهذا الحدود، بهذا الحدود. والعبارة ماذا تقول؟ تقول يغسل. حينئذ الموارد التي فيها قابلية الغسل، الآن نجي، هل أن الماء المضاف يدخل حتى نقول يتنجس وعملية تطهيره هو الغسيل؟ ما يدخل. لا أحد يقول أن المضاف إذا تنجس يغسل.
ولو كانت النجاسة،
إحنا قول بالنجاسة بعد ما استفادينا، قول لا رأس إبرة وغير ذلك مورد ثاني، يعني الحجم، الحجم، وإنما الكلام نعم.
ممكن أن يطهر المضاف؟
المضاف لا يطهر. المضاف في هذه الرواية يقول ما يطهر. ليش لا يطهر؟ نتكلم بهذه الرواية. ليش؟ لأن المضاف لا يغسل. يقول مثل لو قال الإمام عليه السلام اغسل ماء الرمان، فلا يقفي صح مثل هذا الكلام. إذا تنجس ماء الرمان فاغسله. وحتى كل مضاف، هذا مثل تفضلت، كل مضاف الإمام إذا قال أن الماء المضاف إذا تنجس فاغسله، حينئذ هل يمكن أن يصح مثل هذا التعبير؟ يقول الماء لا يصح أن يغسل، وإنما يطهر بشكلين كما بروايات أخرى. الشكل الأول وهو أن يضاف إليه كر فكر حتى يتغير ما تغير منه بلون أو طعم أو رائحة النجاسة ويعود إلى عليكم السلام. والشكل الثاني تطهيره وهو أن ينتهي عنوانه، مثلا تجيب قلاص ماي رمان تذب في حوض كبير، بعد ما أكون لا ماي رمان ولا شيء استهلك. فالاستهلاك مو تطهير له، هو ذهاب العنوان مو تطهير. فالمضاف لا يطهر أصلا. المضاف إذا وقعت فيه النجاسة لا يوجد عندنا طريقة مروية عن المعصومين في طريقة تطهيره، بعكس الماء المطلق. الماء المطلق يطهر عندما تضيف إليه كر فكر. الماء المضاف لو عندنا ماء مثلا جدر شبير شربة هاي للمولد الأئمة عليهم السلام عليكم السلام وغير ذلك كبير، وثم وقعت به نجاسة يتنجس كله. فإذا تنجس فحينئذ شو نسوي؟ نضيف له كر، بقل المضاف على حاله شكله بعد مضاف، حينئذ يطهر لا يطهر. لو كان مطلقا لطهر. شوف فرق بينهما. لو كان إنانا لا يطهر إلا بيش؟ إلا بالاستهلاك، يعني ذهاب العنوان. ذهاب العنوان بعد ما يبقى عندنا ماء مضاف يصير شيء ثاني، يصير ماء مطلق يطلع عن
الماء المطلق. المطلق يتغلب الماء
المضاف، اي يعني بعد ما يصير لا بعد هو اي يعني يتغلب، يعني يذهب الماء المضاف اصلا يعدم. بعد يدور عليه من مثل ما واحد يجيب ماي نقول له بي شكر شويه وبي مثلا خليه مي وارد ونقدمه، قال له هذا شنو هذا مي؟ قال له لا هذا شربت. قال له شنو؟ لا طعم لا رائحة كل شيء ماكو. هذا حينئذ لا يسمى شربت، وإنما يسمى ماء قراحا ليس إلا ما. على كل حال حينئذ النص الشريف ليس فيه هذا الإطلاق المزعوم الذي ذكره سيدنا الأستاذ رحمه الله، وإنما إن صحت الكلية فيمكن إن صح عنوان. طبعا إذا قلنا أنه كل خارج هذا العنوان المذكور في الرواية يشمل حتى العناوين التي لم تذكر في الرواية، فهذا العنوان على كل حال، فلو قلنا بشموله فحين ذا شنو؟ فلا يمكن أن يشمل الماء المضاف، لأن الماء المضاف ليس له طريقة بالتطهير. طبعا هذا تمام ما يمكن أن نتصور في تعبيره رضوان الله عليه. العبارة فيها ما نوع من أنواع عدم الظهور، لكن يمكن أن نوضحها ووضحناها بما تقدم. على كل حال هذا لو قلنا الاستدلال بنفس الموثقة الشريفة، وقد بينا أن هذه الموثقة واردة بمورد محدد مخصص. النقطة الثانية هي أن القاعدة لو قيل أنها كانت من الإجماع، دليل أن إجماع الطائفة. سيدنا الخوي إذا كان هو نقاش مع السيد الخوي، السيد الخوي لم يذكر الإجماع أصلا، لم يذكر إجماعا، وإنما ذكر هذا المقدار الذي ذكره سيدنا الشهيد رضوان الله عليه. قال وإن قيل، طبعا لم نجد من هو قال، وإنما هو من باب التفريع العلمي ودقة الاستدلال العلمية، يعني أن هذه القاعدة وجدت على كل حال سواء برهن لها أم لم يبرهن لها. يعني مرة مثل السيد الخوي يقول هو ما استدل بالإجماع، فأنت ليش تذكر الإجماع؟ يقول نحن عندما نريد أن نناقش قاعدة استنبطها سيدنا الأستاذ السيد الخوي، قد يكون حينئذ مورد الاستدلال ودليل الاستدلال واحدا، لكن العقل الفقهي يفترض أن لا ينحصر مما ذكره الأستاذ. يعني احنا مو نريد نناقش الأستاذ بما قال، وإنما مو مهمتنا هذا. الفقهي شوف باقي، أنت الآن من تناقش أي واحد سواء كان صديقك أو عدوك أو إلى آخره، من تناقش النقاش على طريقتين، مرة تناقش كلامه بما هو كلامه، يعني شيئا الكلام الصادر منه، فلذلك شو تسوي؟ تلاحظ تؤاخذ على نفس المتكلم، يعني تقول له أنت هالشكل وسابقا قلت كذا وهسه تقول كذا، وتدخل القضية مو من صرفا تناقش الفكرة، وإنما تناقش الفكرة بلحاظ نقاش صاحب الفكرة. هذا في الواقع ينفع في المجادلات، إذا كنا نجري المجادلة وهي من الصناعات الخمس، عملية الجدال، ف بعض الأحيان الإنسان يضعف أمام فكرة معينة ما يقدر يجاوب عليه، وين ينتقل بالنقاش؟ ينتقل بمناقشة قائل الفكرة. ولا شنو ربط بين الفكرة وبين قائلها؟ نفرض القائل مشتبه، القائل ما يفهم الفكرة، القائل لم يكن واقعي، القائل ما يكون من أسباب اللي يمكن أن يكون غير أهل لحمل هذه الفكرة، لكن هذا ما يؤثر على الفكرة. أما نحن بالفقه لا، الفقه دائما وأبدا في بحوث الاستدلال سواء في الدرس درس الخارج أو في الكتب الاستدلالية، أصلا ما يلاحظ القائل من الجهة الاستدلالية، لأنه قائل فالناقشة إليه، ولأن الفكرة هو قال الناقشة إليه، لا أصلا ما نناقشه، لأننا نجرد الفكرة والقول عن قائله. لا مدخلية للقائل، احنا ما نريد قائل، هذا فقه آل محمد عليهم السلام. القائل غاية ما في الأمر بذكائه بألمعيته قد يرشد إلى نقاط المقابل ما ملتفت إليها، ما ملتفت إليها، مو أن هذه النقاط هو يتبناها ناتجة من مخه وفكره، لأن مخه وفكره وقوله لا مدخلية لها، كل هذه الأسباب وغيرها بالاستدلال الفقهي أصلا، عكس الطرق الأخرى بالبحث والاستدلال. خصوص الفقه الذي نحن نسميه ونلتزم أن نسميه بفقه آل محمد عليهم السلام لا مدخلية للرأي، واحد رأيه ما لدخل. وعلى هذا فعندما نناقش نناقش الفكرة. هسه السيد الخوي رضوان الله عليه استنبط هذه الفكرة، استنبط مو يعني هي من رأيه، لا، استنبط يعني هي موجودة، الفكرة يفترض أنها موجودة بالنص الشريف، وهو انتبه إلى هذه، يعني استكشف. شلون مو اخترع، الاختراع يقولون عنه أنه لم يكن موجود ثم وجد، الاستكشاف لا، موجود يروحون يستكشفوه. شلون هذا المدينة شو اسمه اللي استكشف النفط واستكشف أمريكا وكذا، أمريكا موجودة، فيقول من هو المكتشف أو المستكشف للأمريكا، يقولوا له فلان، وفي الواقع مستكشف يعني شنو، يعني هذا العالم اللي احنا بيه اتعرفوا على وجود قارات أخرى غير هالقارة اللي احنا بيها. فكذلك الفقري عندما في سيد أخوي نقول استنبطه، مو الاستنباط بمعنى هو من عنده، لا، بمعنى نظر إلى الرواية الشريفة فقال بلي هذه قاعدة. فلذلك هل ما ذكره يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع؟ النقاش فإن طابق الواقع تكون القاعدة صحيحة، بس مو من عنده، هي القاعدة يفترض أنه صادق آل محمد عليهم السلام هو الذي قالها. وحينئذ لا نقتصر على قوله، فإن ذلك استدل سيدنا الشهيد رحمه الله بالدليل الثاني وهو الدليل الإجماع. أكو إجماع في هذه المسألة؟ لو ماكو إجماع، لو فرض مثل هذا الإجماع، طبعا ما ذكر أكو إجماع لو ماكو إجماع، لو ادعي أن هذه القاعدة معتمدة على الإجماع، فهذا الإجماع احنا قلنا أكو إجماعين، أكو إجماع تعبدي وأكو إجماع مدركي. الإجماع التعبدي هو الإجماع الذي يبحث فيه في علم الأصول، الذي هو يكون له مقدار من الحجية بتفاصيل متحدثة ودخول المعصوم عليه السلام فيه. أما الإجماع الثاني وهو المدركي المسمى بالمدركي، فهذا هو ليس معناه إجماعون، أصلا ليس هو إجماع، ولا نبحثه ولا ندخله، لأن هذا الإجماع معناه أنهم اتفقوا على رواية رووها عن الإمام عليه السلام وهي معلومة الرواية، يعني رجعنا هذا الرأي الثاني إلى الرأي الأول. يبقى الوجه الثالث لهذا المطلب الذي ذكره سيدنا الأستاذ، يأتي إن شاء الله بكرة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.